برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وذلك وفقا لوزير خارجية التكتل جوزيب بوريل. وقال بوريل إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، حكومة تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من بيروت كل من المحلل السياسي الأستاذ جورج علم والخبير في الشؤون اللبنانية الأستاذ توفيق شومان.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كاتب المحلل السياسي جورج علم، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك. أهلا بحضرتك أستاذ جورج. يعني ما هي آخر المستجدات فيما يخص عملية تشكيل الحكومة، يعني في ظل الحديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى القصر الرئاسي قريبا، يعني كانت مقررة اليوم أو غدا؟
الحقيقة ليست هناك من معلومات ورقا لها سوى ما تتداوله بعض وسائل الإعلام في بيروت، والمعلومات الجارية هي أن الرئيس المكلف سوف يلتقي اليوم مبعوثا فرنسيا ثم يتوجه إلى القاهرة لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يعود إلى بيروت، وبالتالي أما ليعلن اعتذاره أو ليقدم إلى رئيس الجمهورية تشكيلا من 24 وزيرا، وفي حال رفضها رئيس الجمهورية سوف يعلن اعتذاره. هذا هو السيناريو المتداول في وسائل الإعلام المحلية، لكن رسميا ليس هناك من معلومات مؤكدة من جانب الرئيس المكلف يبنى عليها، وبالتالي كل الفرديات مطروحة حاليا.
نعم أستاذ جورج، يعني في الوقت نفسه هناك ضغوطات أوروبية، يعني وزير الخارجية الفرنسي أعلن أنه هناك توافق أوروبي بشأن فرض عقوبات على زعماء لبنانيين، وهناك توافق من الاتحاد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. يعني في حال حصل ذلك ماذا يمكن أن تقدم هذه العقوبات؟ يعني
هذه العقوبات إن لم تكن مقرونة بخطوات أخرى عملية فما لا جد لها، لأن هناك عقوبات فرضت من قبل الإدارة الأمريكية على شخصيات سياسية لبنانية لم تؤثر في تغيير الوضع الداخلي، وبالتالي لم تساهم في تشكيل حكومة على وجه السرعة تكون مقبولة من المجتمع الدولي. لكن العقوبات الأوروبية إذا كانت مقرونة بخطوات أخرى غنتيجية، بمعنى أن يكون هناك نوع من التدخل الدولي المباشر في لبنان لمعالجة انهياره، فباعتقادي هذا الأمر يمكن البناء عليه. أما أن تفرض عقوبات فقط بدون أي خطوات أخرى فلا جدول لها، لأنها سوف تزيد من تأزيم الوضع بما انتشار في إزالة حلول ومخارج الأزمة المتفاخمة والتي تزيد خطورة يوما بعد يوم.
نعم أستاذ جورج، يعني هناك حراك دبلوماسي فرنسي أمريكي سعودي في الفترة الأخيرة، برأيك يعني في أي سياق يأتي هذا الحراك؟ هل هو للتفتيش عن حل للأزمة في لبنان أم لماذا؟
هذا الحراك يأتي نتيجة الاجتماع الذي عقد في إيطاليا على هامش مؤتمر مجموعة العشرين بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، وبحث الوضع اللبناني ماذا تقرر في هذا الاجتماع. الحقيقة ليس هناك من معلومات، لكن في ضوء هذا الاجتماع تحركت السفيرتان الفرنسية والأمريكية في اتجاه الرياض، وأيضا هناك نشاط لهما في الداخل اللبناني. حتى الآن لا تزال الحركة محصورة لتأمين المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني وللجيش وقوى الأمن الداخلي، لكن فيما يتعلق بالحكومة وإمكانية تشكيلها فباعتقادي أن هناك قطب مخفية لا تزال مجهولة حول مدى التأثير الفرنسي الأمريكي السعودي لإنجاز طبقة حكومية، وبالتالي هذا الأمر يقود إلى اشتباك وحيد، وهو أن مجلة ثلاثية فرنسية أمريكية سعودية بدأت تظلل المشهد اللبناني، لكن إلى ما ستنتهي هذا السؤال ربما تجيب عليه على الأيام المقبلة وما تحمله من تطورات ومنقجعات.
نعم سؤال أخير أستاذ جورج، يعني يقال أن الحراك الغربي الفرنسي الأمريكي بالدرجة الأولى يعني يهدف في نهاية المطاف إلى وضع وصاية غربية على لبنان، يعني كيف تعلق على ذلك؟
طبعا هذا الأمر ليس مستبعا، لكن الوصاية الغربية لحد ذاتها لا تجزي، لأن لبنان هو ضحية صراع محاور نازع عن المحور الإيراني ومن معه، وبالتالي هذا الخيار خاضع للمحور الغربي إذا كانت هناك وصاية غربية. طبعا اعتقادي أن الأمر سوف يعقد الأزمة إلا إذا كان هناك من قطب مخفية تجمع طبعا نوعا من التوافق الدولي الإقليمي حول لبنان، هذا ربما يؤدي إلى نتائج إيجابية، لكن أن تكون هناك صراع محاور وبالتالي أن يكون هناك نوع من الوصاية الغربية، فهذه الوصاية طبعا سوف تصطدم بالذين يتبعون المحور الإيراني ومن معه، وبالتالي يتحول لبنان إلى ساحة صراع محاور تحت شعار العمل على إنقاذه، وتكون النتيجة المزيد من تدمير.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي جورج عنم كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ جورج.
أهلا وسهلا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي إليك ولكل المستمعين.
أهلا بحضرتك أستاذ توفيق، يعني ما هي آخر المستجدات فيما يخص عملية تشكيل الحكومة، يعني في ظل الجمود السياسي الحاصل في البلد وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة؟
يعني أعتقد بأن الأيام القليلة المقبلة بالفعل سوف تكون أياما حاسمة، الآن وفق كل المصادر التي اتصلت بها زائد أيضا أراء المحللين والمراقبين بأن اعتبار الرئيس الحريري بات قاب قوسين أو أدنى، معلومات اليوم كانت ترجح أن يذهب الرئيس الحريري إلى القصر الجمهوري ليقدم تشكيلة ما، لكن هذا لم يحدث، على الأقل هذه المعلومات ما زالت سارية لغاية هذه اللحظة. ولكن بمختلف الأحوال أنا أعتقد بأن الحوار التلفزيوني الذي يفترض أن يجريه الرئيس سعد الحريري مع إحدى القنوات المحلية يمكن أن يشكل المفصل الأساسي على طريق الاعتذار، وبالتالي من المتوقع حتى نهاية هذا الأسبوع أن يصار إلى اعتذار الحريري إلا إذا حدثت معجزة اللحظة الأخيرة. المعلومات تؤكد من مصادر مختلفة ومن ضمنها أيضا طيار المستقبل بأن الاعتذار صار تقريبا هو المرجح، وبالتالي فإن الحريري سيعتذر ولن يتفق مع الإنا على تسمية بديل، وهنا قد نذهب بصورة أو بأخرى بل بالفعل إلى كيفية إجراء استشارات نيابية بدون الاتفاق على شخصية بديلة. لا أدري هنا إذا كان بالإمكان إعادة تفعيل الحكومة الحالية في الوقت يرفض الرئيس حسان الديزان ذلك، لكن على أي حال نحن أمام ثلاث إشكاليات حقيقة. نعم. الإشكالية الأولى اعتذار الحريري، الإشكالية الثانية عدم اختيار الشخصية البديلة، والإشكالية الثالثة هي هل يمكن تفعيل الحكومة في ظل رفض الرئيس حسان الديزان. هذه كلها أعتقد بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة ما بعد الحوار التلفزيوني يوم الخميس يمكن أن يصار إلى الإجابة عليها.
نعم أستاذ توفيق، يعني في هذا الوقت وزير خارجية فرنسا أعلن عن توافق أوروبي بشأن فرض عقوبات على زعماء لبنانيين، يعني أسأل برأيك ما الذي يمكن أن تقدمه هذه العقوبات، يعني أو نتيجة هذه العقوبات على السياسيين اللبنانيين؟
هلا هو في الوقت الذي يقول وزير الخارجية الفرنسية بأن قائمة العقوبات أصبحت جاهزة، وبالتالي هناك أسماء معينة ومن مختلف القوى السياسية يمكن أن تضاف أو أن تشملها قائمة العقوبات، لكن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية يقول من الصعب أن يتفق الأوروبيون أو دول الاتحاد الأوروبي على أسماء معينة. أعتقد بأن الأمر ما زال لغاية الآن يعني فيها الكثير من الرمادية وفيه الكثير أيضا من الضبابية. مسألة أخرى أيضا فرض عقوبات أنا أعتقد بأنه سوف تؤثر على المبادرة الفرنسية، خصوصا إذا طالت هذه العقوبات أطرافا حزبية وسياسية لبنانية معينة. هذا يعني بحسب الأسماء التي يمكن أن تدرج في قائمة العقوبات معنى ذلك بأن المبادرة الفرنسية أعتقد أن الأطراف السياسية اللبنانية سوف تتعاطى معها بنوع من النبذ والرفض. لا أدري إذا كان الفرنسيون سيغامرون بهذا إلا إذا كان لديهم نوع من التنسيق على المستوى العربي العام وعلى المستوى الدولي، ولكن هذا غير واضح لغاية الآن. أعود وأكرر بأن فرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية سوف يؤثر على المبادرة الفرنسية، وأعتقد في حال فعلا تم سلوك هذا الإجراء وتبنيه فمعنى ذلك بأن المبادرة الفرنسية سقطت وسقطت إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق، برأيك يعني من يعرقل تشكيل الحكومة؟ هل هو الخارج أم يعني الانقسام في الداخل اللبناني؟
أنا أميل إلى الانقسام الداخلي اللبناني بدون شك. الخارج يستثمر في هذا الأمر، يستغل أمر النزاعات والصراعات والانقسامات اللبنانية، ولكن الجذور الأساسية في عدم تشكيل الحكومة وفي إعاقة تشكيل الحكومة هو التنازع بين صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبالتالي هذا الأمر يعني يتناول بصورة أساسية كيفية تفسير الدستور اللبناني، وبالتالي هل يحق لرئيس الجمهورية أن يكون داخل السلطة الإجرائية في حين أن اتفاقية الطائف أبعدت رئاسة الجمهورية عن يعني على الانخراط في السلطة الإجرائية. يعني هنا كما يقال كبد الحقيقة، وهنا المسألة المتنازع عليها، ما هو دور رئيس الجمهورية في السلطة الإجرائية، وبالتالي ما هي حدود صلاحيات رئيس الحكومة في ظل التباين بين الرئاستين وبين الطرفين؟ تعقدت الأمور أكثر، لذلك أنه حتى في حال تمت عملية اعتبار الحريري فأنا أظن بأنه هذه النزاعات الداخلية سوف تنتقل إلى أي رئيس مكلف آخر في حال تم الاتفاق على رئيس مكلف غير الرئيس الحريري. أعود وأكرر وأقول لذلك للمرة الثانية أيضا بأن النزاع الداخلي اللبناني الآن قائم بصورة أساسية على اختلاف صلاحيات الرئاستين. ماذا يعني الاتفاق بين رئيس الحكومة وبين الرئيس وبين رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم التشكيل؟ وهل الاتفاق يعني الشراكة في السلطة الإجرائية؟ وهل الشراكة في السلطة الإجرائية تعني مسؤولية كاملة في تحمل أعباء السلطة الإجرائية؟ وإذا كان هذا الأمر موجود فهل يعني أنه الشراكة والمسؤولية تعني محاسبة رئيس الجمهورية ومحاسبة رئيس الحكومة، أي رئيس حكومة وأي رئيس جمهورية؟ هنا أعتقد يعني بيت القصيد في النزاع، وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه سوف يمتد إلى ما لا نهاية إذا لم يتفق اللبنانيون على أرضية صالحة وبنوايا حسنة لكيفية العلاقة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة. وإلا حتى لو انتظرنا إلى نهاية الرئيس ميشيل عون، ربما أيضا رئيس الجمهورية المقبل، في حال تم التوافق على رئيس الجمهورية سوف يكون بنفس حالة الاشتباك مع رئيس حكومة مكلف بعد الانتخابات الرئاسية. وأظن بأنه هذا على الأقل يطرح مسألة في غاية الأهمية، على الأقل يمكن أن تطرح أسئلة في هذه المعمعة وفي هذه الصراعات. هل يتم أو هل يتفق اللبنانيون على تعديل الدستور أم يواصلون الاشتباك فيما بينهم؟ لذلك يعني من المرجح أن تستمر هذه الأمور على حالها، وأعتقد بأن هذا الاشتباك هو اشتباك صلاحيات واشتباك على تفسير الدستور واشتباك بصورة مختصرة بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الحكومة. لذلك المسألة يمكن اختصارها أيضا بأنها نزاع داخلي، هذا النزاع يتم استثماره ويتم استغلاله من قبل الخارج.
يعني أستاذ توفيق هناك أزمة نظام إذن وليس أزمة حكومة فقط؟
بدون شك نحن أمام أزمة نظام، وأزمة النظام أيضا امتدت إلى أزمة كيان وأزمة وطن، لأنه عندما نتكلم عن نزاعات وعن صراعات وعن تفسيرات مختلفة ومتضاربة ومتناقضة حول الدستور، يعني هناك اختلاف حول قاعدة الحكم وحول قاعدة النظام وحول كيفية إدارة البلاد وحول كيفية العلاقة بين المؤسسات الدستورية المختلفة. عندما يكون النزاع حول كل هذا، نعم نحن أمام مشكلة نظام حقيقي. ربما هذا أيضا قد يؤدي إلى نوع من الاستقرار الاستنفارات الطائفية والمذهبية، لأنه ليس كل الأطراف السياسية اللبنانية يعني هي يمكن يعني أن تلبي أو توافق على تعديلات دستورية معينة، في حين أن أطرافا أخرى تريد ذلك وبدأت تجهر بهذا الأمر منذ فترة. ولكن في ظل الغياب الوطني على تعديلات دستورية قد لا تقتصر فقط على العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بل على المؤسسات الدستورية الأخرى، بل أيضا على الوظائف الأولى في الدولة اللبنانية. في ظل غياب كل هذا التوافق، نعم وصلنا نحن إلى ما يعني إلى ما سميته بالتحديد أزمة نظام، وأزمة نظام حقيقة أدت إلى احتراء الدولة، لأن الأولويات عند القوى السياسية كيف يمكن أن نعيد بناء النظام من دون أن يطرح أي طرف على الإطلاق رؤيته أو برنامجه لإصلاح النظام السياسي اللبناني. يعني هنا بالإمكان أن أشبه الذي يجري الآن في لبنان تماما بالذي حدث عشية الحرب في العام 1975. آنذاك كان هناك أزمة نظام أدت إلى اندلاع الحرب مع تدخلات خارجية بدون شك، ولكن الآن أزمة النظام تعبر عن نفسها بحالة الفوضى التي يعيشها اللبنانيون على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستنفار الأعلى للمذهبيات والطائفيات. الفوضى هنا قد تكون قاتلة أكثر من الحرب، ولكن هذه هي الحقيقة. أزمة النظام وعدم توافق اللبنانيين على نظام جديد وعلى إعادة إنتاج نظام جديد بدستور جديد يمكن أن يواكب العصر ويواكب الوعات اللبنانيين أدت إلى هذه الفوضى العارمة التي تجاوزت بتداعياتها وتجاوزت أيضا بخرابها كل ما عناه اللبنانيون وكل ما عرفه اللبنانيون خلال 15 عاما من الحرب التي امتدت من العام 1975 إلى العام 1990. يعني الاقتصاد اللبناني حتى في ذروة الحرب لم يصل إلى هذه التهلكة التي نعيشها الآن، حتى أنه على مستوى القطاعات التعليمية والصحية في ذروة سنوات الحرب أيضا لم يعرف اللبنانيون إطلاقا هذه الحالة من الخراب والفوضى وانقطاع المواد الغذائية والصحية وانهيار القطاع الصحي وانهيار القطاع التعليم. كل هذا لم يعرفه اللبنانيون. يعني بالنسبة ربما لكثيرين من الذين عاشوا سنوات الحرب كان سنوات الحرب أسهل بكثير مما يعانونه في هذه اللحظات، وربما أيضا هذه اللحظات على الأقل التي بات عمرها سنتين قد تمتد أيضا إلى سنوات مقبلة. للأسف حالة الفوضى أصبحت عامة، وكل هذا الذي يعاش الآن ويشاهد ويحسه اللبنانيون ويشعر به اللبنانيين فعلا هو ناتج عن أزمة نظام بدون شك. أزمة نظام، بس هي أيضا بالإمكان أن أقول أزمة رجال النظام أنتجت أزمة نظام. يعني أختم بهذه المسألة، رجال النظام أنتجوا أزمة هذا النظام الذي بات اللبنانيون يعانون من حالة الخراب التي باتت عامة وعلى كل المستويات.
نعم، يعني هناك حراك دبلوماسي فرنسي أمريكي سعودي بشأن لبنان، في أي سياق يأتي هذا الحراك؟ وبرأيك يعني ما جدية الحديث عن التحضير لإدارة دولية للبنان في حال يعني اشتداد الأزمة وانسداد الحلول؟
هو بالأصل هذا المشروع أو هذه الرؤية أو هذه الرغبة هي رغبة فرنسية، يعني بعدما تم يعني وضع المبادرة الفرنسية في الثلاجة كما يقال، كان هناك نوع من تنسيق الحد الأدنى بين الرئيس ماكرون يعني بين فرنسا وبين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وبالتالي فإن دعوة الفرنسيين إلى إنشاء صندوق مالي لإدارة النظام المالي اللبناني هذا بحاجة إلى دول مانحة، وكانت المملكة العربية السعودية يعني قد أخذت قرارا بالتمنع عن مساعدة لبنان. لذلك هذا الذي يجري الآن يعني منذ اللقاء الذي حصل بين الوزراء الثلاثة في 29 حزيران يونيو الماضي، وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية، بعد ذلك ذهاب السفيرتين الأمريكية والفرنسية من بيروت إلى الرياض، وأمس أيضا الاجتماع الذي حدث مع السفير السعودي أيضا في بيروت، يندرج في إطار محاولة حث السعودية على العودة إلى لبنان على الأقل بوجه إنساني ومالي. هل هذا الحث هنا السؤال الكبير، هل هذا الحذف يعني إيجاد نوع من المبادرة تحت عنوان إنساني لتتحول إلى مبادرة سياسية وربما أيضا ما فوق السياسية، وبالتالي نكون أمام نظام وضايع أو شبه انتداب على لبنان؟ طبعا نحن الآن ما زلنا في المقدمة، ولكن أنا أعتقد أن الفرنسيين ذاهبون إلى مثل هذا الأمر، وبالتالي عندما يقولون بأنهم سوف يعرضون الحال اللبناني والواقع اللبناني على مجلس الأمن، أعتقد بأن نقطة النهاية عند الفرنسيين وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، ولكن أعتقد بأن مثل هذا المشروع سوف يؤدي إلى تفجير لبنان.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق.